السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار، الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الحمد لله الذي يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره وأسأله الزيادة في البر والتقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، في بداية لقائنا هذا نتعرف عن واحدة أو على واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، مع واحدة من النساء التي ينظر أن يكون لها مثيلا، من أقصى بلاد الجنوب من بلاد اليمن جاءت إلى مدينة الحبيب، امرأة ربما لا يسمع عنها أحد من قومها، فتصبح علما من أعلام التاريخ بحسن صنيعها، لأنها ربت للأمة رجلا من أعجب رجال التاريخ. معقول؟ نعم. من بلاد اليمن، من بادية من بواديها، من كهف من كهوفها، من مكان لا يعلمه كثير من الناس، نشأت وعاشت وأنجبت وتربت وتحملت في سبيل ولدها كل ما تتحمله المرأة العظيمة المربية. مات زوجها وولدها صغير، ككثير من نسائنا الفضليات التي تقيم على أولادها لترعاهم وتحسن تربيتهم، وتقول ولدي هذا خير لي من الدنيا وما فيها أربيه، أو ابنتي هذه خير لي من الدنيا وما فيها أربيها، أجعله رجلا صالحا أو امرأة صالحة يغنيني عن كل من في الدنيا، وأعيش به راضية وأموت إن شاء الله مرضية، وبسببه أدخل الجنة، وبسببه أكون شريكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. بناتي أخواتي الفضليات، في بداية هذه الحلقة بالذات وأنا أتكلم عن هذه المرأة الصالحة بالذات أخبركم أن الله يختار من عباده ما يشاء ويصطفي إليه من يشاء، وربما يكون أو تكون امرأة غير معلومة أو رجل غير معلوم، لكن الله يرفع قدره بالدين والإسلام فيصبح علما من أعلام الدنيا. امرأة أسلم ولدها قبلها بسنوات وحاول معها الإسلام فكانت تأبى، بل كانت تسب رسول الله وتسمعه في النبي ما يؤذيه، فهو درس للأبناء كيف تفعل مع أبيك وأمك، لأننا نرى هذا في كثير من البيوت أن يهدي الله الولد قبل أبيه أو قبل أمه، وربما يكون ولدا واحدا في البيت يصلح الله على يديه البيت كله، بل يصلح على يديه الحي كله، بل يصلح على يديه القرية كلها. كم من مخبور خرج من بيت معدوم السمعة أو لا سمعة له فيتحول إلى علم من الأعلام. صاحبتنا اليوم واحدة من الله عليها وفضلها بدعاء النبي لها بدعوة عجيبة، دعوة عجيبة نالتها، وما نالتها إلا بإسلامها وحسن صنيعها، إلا ببركة ولدها. فالولد إما أن يكون نعمة على والديه، وإما أن يكون نقمة على والديه، إما أن يكون عونا لهما على دخول الجنة، وإما أن يكون جاذبا لهما لدخول النار نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالولد قد يكون محنة وقد يكون منحة، وكم من أب يفرح بولده وكم من أب يتمنى موت ولده. امرأة هل تعرفونها؟ كل مسلمة وكل مسلم، ووالله ما خلق الله مؤمنا ولا مؤمنة إلا أحبها. طب إحنا بنحبها؟ هل أنت تحبينها؟ هل أنت تحبها؟ كيف تحبها وأنت لا تعرفها؟ إذن لابد أن نتعرف عليها، لأنها نالت دعوة من النبي بأن يجعل حبها في قلب كل مؤمن، وأن يجعل كل مؤمن حبيبا إلى قلبها. يا سلام، دعوة غريبة جدا، دعوة غريبة، لكنها نالتها. بماذا نالتها؟ أولا بإسلامها وإيمانها وصدقها، ثانيا بحسن تربيتها ورعايتها لولدها. هي مدرسة في التربية، رغم أنها لم تتخرج لا من مدرسة ولا من جامعة، ولم تتلقى علما على يد مرب ولا معلم، لكن الله ألهمها، لأن الأمة بطبعها مدرسة. هي مدرسة للأمهات كيف تعين ولدها على برها، كيف تحسن إلى ولدها حتى يكون بارا بها ويدخل الجنة. هي برعايته لولدها وهو ببره لأمه. عجيب، هو مثال في البر وهي مثال في حسن التربية والاعتراف للولد بالفضل. من هذه المرأة؟ وأنا أردت أن أتكلم عنها وأخصها بالبيان والذكر لأننا علينا أن نعرفها. فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة عليه أن يتعرف عليها. أنجبت لنا رجلا لا مثيل له في التاريخ أبدا، موسوعة، علامة، آية، برهان، معجزة بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، لا مثيل له، مضرب المثل في الذكاء. وهو راعي غنم، كان يرعى غنيمات لأمه الأرملة، فتحول من راعي غنم بين جبال مكة إلى معلم للأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معلم. بدأت تعرفوا من هي هذه المرأة؟ بدأنا نعرف من هو ولدها الولد الوحيد، لكنه يعدل أمة، ربته حتى صار أمة. يقولون عنه من أعجب الرجال في التاريخ، آية في الذكاء، آية في الذاكرة، علم من الأعلام. من هي هذه المرأة؟ إنها أميمة بنت صبيح، أو ميمونة بنت صبيح، أو منية بنت صبيح. حيرتنا، هي أميمة ولا ميمونة ولا منية؟ كل هذا يدور حول معنى واحد، أميمة، ميمونة، منية. وكانت العرب لا تسجل أسماء المواليد، فكان هذا يناديها بأمية، وهذا يناديها بميمونة، وهذا يختصر الاسم بدل أمية تبقى منية، ما فيها مشكلة. تغير الأسماء لا ينكر وجود الأشياء، إنما هو دلالة على أنها صارت مشهورة، علم. وإحنا عندنا حتى الآن في بيوتنا، في بيوت كثير من الناس، الولد أو البنت لها أكثر من اسم، وأحيانا بيبقى متسجل باسم في البطاقات، وهو ينادى باسم آخر حتى أن الناس لا تعلم الاسم الحقيقي له، ما فيها مشكلة. من هذه المرأة؟ تعرفوها من؟ كلكم أو أغلبنا هيفاجأ. أميمة بنت صبيح، ميمونة بنت صبيح، منية بنت صبيح. أم من بقى؟ أم أبي هريرة. كل القاصي والداني، المسلم وغير المسلم، ما قرأ أحد كتاب ولا نظر أحد في كتاب ولا سمع أحد شريط وما خطب خطيب على المنبر ولا كتب أحد كتاب في الإسلام إلا ويأتي ذكر أبي هريرة على لسانه ويرد على مسامع الجالسين مرات، لا أقول مرة. من لا يعرف أبا هريرة؟ من لا يعرف عبد الرحمن بن صخر الدوسي؟ من لا يعرفه؟ أنا أقول الكل يعرفه، لكن القليل من يعرف أمه. وأنا وظيفتي هنا أن ألفت الأنظار إلى الصانعات، أن أنبه الناس على هذا الدور العظيم الذي تقوم به المرأة. وفي كلامي أيضا أنبه على أخواتي وعلى النساء. انتشرت صفحات كثيرة للشيوخ زعما باطلا، وليس للشيوخ صفحات، لكل شيخ صفحة واحدة يظهر عليها بنفسه أو من يقوم عليها. أما الصفحات المنتشرة بأسماء كثيرة، وحتى لو كانت الصفحة للشيخ بنفسه، فلا يحل ولا يجوز لامرأة مسلمة عفيفة طاهرة أن تتكلم مع شيخ مهما بلغ من الفضل والعلم عن خصوصيات بيتها أبدا، إلا طلبا للفتوى أو سؤال. والأولى أن يكون السؤال على قدر المسألة، ولا يكون على أساس التشهير ولا تستمر. أنا قلت من زمن طويل فتنة، فتنة الشيوخ للبنات فتنة، كما أن فتنة الممثلين للبنات فتنة، كما أن فتنة لاعب الكرة للبنات فتنة. وأنا قلت قريبا لما نشر خبر مرض الشيخ أبي إسحاق، كل المتصلات كل المتكلمات نساء، وأين الشباب؟ أين الرجال؟ أين الشيوخ؟ أين العلماء؟ أين كل المداخلات كل الحوارات كل الأسئلة بنات؟ ليه؟ فتنة، فتنة مشغولات. حتى أن واحدة تأخذ تلفون الشيخ لمسألة خاصة وتبدأ توزعه على سائر الأخوات وتقول لها اللي عايزة تتصل بي وأنا أكلم الشيخ، لأن الشيخ بينه وبينه لينك. يا سلام على اللينك، وتظهر كلام، كل الكلام الذي ينشر إذا لم يكن على لسان الشيخ وعلى صفحته الخاصة فهو كذب. وأنا أحذر البنات والأخوات، أحذر الأخوات الملتزمات المؤدبات المحترمات المحجبات المتسترات العفيفات الطاهرات ألا تنساق وراء هذه الصفحات، ولا تتجرأ ولا تجرئ. حتى لو أن هناك شيخا جريء لا تتجرئي في الكلام معه، أو يتكلم بطيب نفس وصفاء روح، أو يتكلم على أنه حكم شرعي نزل على لسان نبينا فيتكلم فيه بجراءة فيلفت الأنظار إلى هذا الكلام، أقول هذه مصيبة كارثة، ولا نريدها أن تكون بين بناتنا ولا بين نسائنا. وأن تعلم المرأة أنه مهما بلغ الأمر لابد من حدود بينها وبين الرجال، حتى ولو كانوا شيوخا أفاضل لا نعيب عليهم في مسألة. هذه التي تأتي تسأل النبي عن مسألة خاصة بالنساء فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، حتى أن عائشة وأم سلمة تقول لها ماذا تقولين؟ لقد فضحت النساء. ما هكذا يكون الكلام. وعلينا أن نتأدب بأدب الإسلام وأن نجعل دائما حدودا بيننا. لدرجة أن كلام غريب عجيب يثار بين النساء والبنات، وخاصة الأخوات، لأنها بطبعها تثق في الشيخ والشيخ يثق فيها، لكن شياطين الإنس والجن يدخلون، فهذا يفعل صفحة باسم الشيخ فلان ويتكلم بلسانه ويبدأ يحاورها وتحاوره، ثم تبدأ مصائب كثيرة لا تستطيع أن تخرج منها. وكم من واحدة للأسف، واحدة وقعت في مصائب كان بسببها خراب بيتها، وتبكي الدم قبل الدمع أنها ما كانت تقصد ولا تنوي بسبب هذه الصفحات التي ابتلينا بها. أسأل الله أن يجنبنا. نعم، أقول السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
مرحبا.
ازيك؟ والله أنا حضرتك في مشكلة كبيرة ومش عارفة أخرج منها ازاي. أنا معانا عم حضرتك وضربني ومش عايز إن أنا أشتغل وهيطلعنا من البيت، وقولنا أنتوا معاكوش ورق، أبوك كسايبهولكوا وعايز تروحنا من الشقة، مش عارفين نعمل معاه إيه حضرتك. ومعايا أختي الكبيرة هتتجوز، والراجل مرضيش يديها الجهاز بتاعها عشان خاطر ليه 3000 جنيه كاتب عليها في يوم، ومش عارفين نعمل ايه. يعني هتتجوز خلال 15 يوم، مش عارفين نعمل ايه حضرتك في المشكلة دي. بالله عليك تساعدني يا شيخ وتنسانيش في الحاجة دي.
هي المشكلة ايه؟ المشكلة ان هو مش عايز يكمل الزواج ولا مش قادر يكمل الزواج؟
هي حضرتك هتتجوز بعد 15 يوم، بس الراجل مش راجل ليها الجهاز بتاعها لحد ما تسدد الفلوس، وكاتب عليها شيك ب 3200 جنيه.
نعم، طيب خلاص اترك الرقم ان شاء الله في الكنترول، وان شاء الله تعالى في قناة الرحمة المباركة في مؤسسة الرحمة التي تعين على فعل الخير مؤسسة الخير، يتواصلون معك وربنا عز وجل يقضي عنها وعنك وعن المسلمين ديونهم ويسدد عنا إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله نعود إلى صانعة الرجال، نعود إلى مربية أبي هريرة. مين هي دي؟ مين اللي طلعت للأمة أبو هريرة؟ شكلها إيه؟ أنا والله الذي لا إله غيره أتصورها، لأني أعرف أهل اليمن كيف يعيشون وأين يعيشون. أعرف أهل اليمن في هذا الزمان، فما بالكم من الزمن الأول كيف كان، وكيف استطاعت أن تربي لنا رجلا ينقل عن النبي 5000 حديث، 5000 حديث وبضعة عشرات. هذا رجل في 3 سنوات يجي من بادية في اليمن ويطلع يحفظ، يكون واعية ذاكرة، يكون واعيا لحديث رسول الله يرويه كما سمعه من النبي، لا يغير حرفا ولا يبدل كلمة مكان أخرى. إنها واحدة من صانعات الرجال نعيش معها بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن جمعني بكم على خير وفي خير. وفي البداية أقول وأناشد أخواتي من البنات والنساء السيدات الفضليات الكريمات العفيفات الطاهرات ألا يتوسعن في هذه المسائل ولا يفتحن الباب على غاربه، بل يكون كل ذلك بحدوده. أسأل الله أن يحفظهن. وأيضا أدعو الله عز وجل لشيخنا الشيخ أبي إسحاق بأن يشفيه ويعافيه، وأن يمن عليه بالعافية من كل داء وبلاء، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين، وأن يعافينا أجمعين. وأسأله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يصلح بلدنا مصرنا، وأن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن التي عمت وطمت وكله يأتي على الإسلام، حتى أصبحنا ندافع عن الإسلام كأنه متهم وهو بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ووالله ما كان الإسلام يدعو لا إلى شر ولا إلى سوء ولا إلى عنف ولا إلى جرائم، وإنما الإسلام من السلام، والسلام هو الأمان، والأمان هو الأمن، والأمن هو الاطمئنان، والأمان والاطمئنان هو الحياة الرغيدة الطيبة الهنية التي لا يمكن أن نعيش فيها إلا تحت شرع ربنا. أما الذي يتسلط ويغتنم الفرص بمجرد أن تحدث حادثة ويضرب في الإسلام ويقول إنه الإسلام، إنه الدين، والدين بريء، إنما هو الذي يتهم بأنه خبيث النية، وأنه خبيث الطوية، وأنه يضمر الشر في قلبه وفي دواخله. فنسأل الله أن يكفي دينه شر هؤلاء الأشرار، وأن يكفي المسلمين شر هؤلاء الأشرار، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر وسوء. نعود إلى صاحبتنا، وهذا موضوعنا الذي أحب أن أتكلم فيه ومعه. واحدة من هؤلاء الصانعات أقول إنها مدرسة، تمنيت أن أعرف كل شيء عن حياتها، كيف ربت لنا رجلا من أعجب رجال التاريخ، كيف ربت لنا هذه المرأة أبا هريرة، هذا المعجزة، هذا الآية. أبو هريرة صاحب نعل رسول الله والإدواء، أبو هريرة عريف أهل الصفة والمسؤول عنهم. أهل الصفة هم قوم جاءوا إلى مدينة رسول الله لا مال ولا أهل لهم، كانت لهم صفة في مؤخرة مسجد النبي، أبو هريرة هو أميرهم وهو المسؤول عنهم، رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ مع أم أبي هريرة. من هي؟ إنها أميمة بنت صبيح، أميمة بنت صبيح بن الحارث ابن شابي ابن سعد بن ثعلبة ابن سليم ابن سليم ابن غنم، وهي من دوس، ودوس قبيلة من قبائل اليمن، وإحدى بطون قبيلة أزد، أزد شنوءة أو شنوءة بفتحها أو بضمها. دوس نشأت وولدت في قبيلة دوس في بلاد اليمن، ودوس قبيلة من قبائل العرب، كان لها كغيرها من القبائل صنم يعبد يقال له ذو الخلصة، وكانوا يحجون إليه ويطوفون به كما يحج الناس إلى كعبة قريش ويطوفون بها. في بلاد اليمن قبيلة دوس كان لهم صنم اسمه ذو الخلصة، هذا الصنم جعلوا له بناء كبناء الكعبة يطوفون حوله ويحجون إليه، بل كانت العرب تذهب إلى ذي الخلصة يستطلعون عنده الغيب، اللي ضيع منه حاجة، اللي عمل جريمة وعايزين يستدلوا عليه، كما فعلوا قبل ذلك مع هند بنت عتبة لما أخذوها إلى هناك ليعرفوا هل فعلت الفاحشة أو لا، فكانوا يستطلعون عنده الغيب بالأقداح، يضربوا الأقداح والكاهن بتاع الصنم بتاع ذي الخلص هذا هو اللي يعرف الأخبار على زعمهم. نشأت أميمة بنت صبيح أو ميمونة في هذه البيئة التي تعبد صنما يقال له ذو الخلصة، فتحج وتطوف إليه. تزوجت برجل هو صخر من قبيلة دوس أيضا، لم يبق معها إلا قليلا، ثم مات عنها بعد أن أنجبت ولدا هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأبو هريرة له في الكتب قرابة 30 اسم، اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، لكن المشهور عندنا عند أهل الإسلام أهل الحديث أهل التاريخ هو أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وصار الاتفاق بينهم على هذا. نشأت في قبيلة دوس التي تعبد الأصنام كقبائل العرب، وولدها عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ولد قبل هجرة النبي 19 سنة، لما هاجر النبي كان عمره 19 سنة. هيعمل إيه؟ فقير. كانت له خادم لأمه، وكان لا يوجد في البيت إلا هو وأمه وهذا الخادم، عنده غنيمات يرعى هذه الأغنام كعادة أهل البادية، يطلع الجبال الصباح ويرجع يأكل من هذه الأغنام، يشرب من لبنها ويأكل من لحمها، ويكتفي بزراعة بسيطة كعادة أهل البدو التي تكفيهم وتغنيهم على هذه الحياة عاش. في تصوري وأنا أعرف طبيعة بلاد اليمن كيف يلبسون ثياب من قطعتين اثنين، إزار ورداء، الإزار قصير، الرداء بيلف لفا، وربما أنه يطوى من تحت الكتف، وربما أنه يزرر كأنه عباءة قصيرة، فكأني بأبي هريرة على هذه الصورة يلبس هذا الإزار وله كم. قالوا كني بأبي هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام لما يحب أن يمازحه أو يناديه يقول أبا هر يا أبا هر، والهر مذكر الهرة، ذكر القط اسمه هر والأنثى اسمها هرة، فكان النبي يناديه بأبي هر رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه كني أو لقب بأبي هريرة لأنه وجد هرة برية فكان يجعلها في كمه وهو بيرعى الغنم ويأخذها معه البيت، فلما رأوه كذلك قالوا لو يا أبا هريرة يا أبا هريرة، ومن يومها لقب بهذا اللقب رضي الله عنه وأرضاه. عاشت زمانا في قبيلتها مع ولدها، ثم حان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله وبدأ الإسلام ينتشر، ولها قصة مع ولدها في الإسلام لا بد أن نستمع إليها لأنها درس عجيب للأولاد وللأمهات وللآباء، درس عجيب. إسلامها تأخر عن إسلام ولدها، ولإسلامها قصة لا بد أن نستمع إليها من ولدها من أبي هريرة إذ يرويها لنا. لكنها قبل إسلامها لا بد أن نعرف إسلام قومها قبيلة دوس. كان لدوس سيد هو الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد من سادات العرب وحكمائهم وأشرافهم، كان يطعم الجائع وينصر المظلوم ويأوي الغريب، كان رجلا صالحا فاضلا، وكان شاعرا لبيبا مفوها. ومع هذا جاء إلى مكة كما يأتي الناس ليحج بيت الله الحرام، أو جاء لتجارة لأنه كان رجل من أثرياء قومه قبيلة دوس. فدخل مكة وكانت قريش سادة قريش يعرفونه، فجاءوا إليه وقالوا يا طفيل لا تجلس إلى هذا الرجل ولا تستمع إليه، فإنه جاء بدين جديد فرق كلمتنا وشتت أمرنا وعاب آلهتنا وفرق بين الرجل وزوجته والولد وأبيه، فلا تجلس إليه ولا تستمع له، فتنة، الرجل ده شر، الرجل ده فتنة، الإسلام ده حرب، الإسلام ده إرهام، الإسلام ده رعب، أوعى تقرأ القرآن، أوعى تستمع إلى القرآن، أوعى تجلس إلى الشيوخ، أوعى تذهب إلى المسجد، كل هذا كل هذا حرب قديمة جديدة ماضية إلى يوم القيامة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن، أوعى تسمعوا لمحمد، أوعى تسمعوا الشيوخ، أوعى تدخلوا على القنوات الإسلامية، أوعى تسمعوا لهذا الكلام لهذا القرآن، أوعى، لا عايزين يغيروا القرآن ويبدلوه، أياك. قالوا لو لا تجلس إلى هذا الرجل، مين ده؟ قالوا واحد فينا اسم محمد بن عبد الله يتيم يزعم أنه جاء بدين جديد. قال فما زالوا بي حتى جعلت الكرسف في أذني. شوف كلام السحر، كلام الدعاية والإشاعة، كلام الإعلام الكاذب لما يؤثر على الناس كيف يغير وجهتهم ويحول الحق باطلا والباطل حقا. اسمع، قال حتى جعلت الكرسف في أذنيني في أذني حتى لا أسمع لكلام محمد. قال وخرجت إلى الكعبة أطوف كعادة كل من يذهب إلى مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وهو بيطوف حول الكعبة وحاطط القطن وكل شوية يسد ودانه عشان ما يسمعش، والنبي قائم يصلي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي فأبى الله إلا أن يسمعني. هو ده اللي أنا أقوله لكثير من الناس، أبشروا، هذه الهجمة على الإسلام إن شاء الله يكون فيها خير للإسلام ونصر للإسلام. ما أرادوا أن يطفئوا نور الله إلا ازداد نور الله في القلوب، وقد مررنا بتجارب عدة في أعمارنا، فما بالكم في أعمار الرسالة من أولها. مر الإسلام بتجارب عدة فيها حرب شديدة على دين الله، لكنه لن يزول، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: أبى الله إلا أن يسمعني، فسمعت كلاما لم أسمع مثله. هنا الإنصاف مع النفس، الصدق مع النفس، مش الكذابين الذين يزعمون أن القرآن فيه تناقضات، الذين يزعمون أن القرآن فيه حث على القتل، الذين يزعمون أن القرآن فيه إرهاب، الذين يزعمون أن القرآن جاء ليشتت الأمة ويفرق وحدتها وكلمتها. ما هذا أبدا في كلام ربنا، ولا في ديننا، ولا في كلام نبينا. إنما ديننا هو دين السلام والإسلام، وكل ما فيه حق، لأنه منزل من عند رب العباد العليم الخبير سبحانه، تنزيل من حكيم حميد. قال: أبى الله إلا أن يسمعني، فسمعت كلاما لم أسمع مثله، فقلت لنفسي: ما لي لا أسمع إلى هذا الرجل، وأنا رجل لبيب عاقل، أعرف أوزن بين الخير والشر، بين الحق والباطل، وأعرف إذا كان باطل هعرف أرفضه، إيه اللي يخوفني؟ لا يخيفني شيء. قال: فانتظرت حتى خرج النبي من البيت الحرام وذهب إلى بيته، فذهبت وراءه واستأذنت ودخلت وقلت: يا هذا، إن قريشا قالت لي كذا وكذا. فجعلت الكرسف في أذني، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قولك، فسمعت كلاما عجيبا، كلاما لم أسمع مثله قبل قط، وهذا هو كلام رب العالمين. إذا أصاب قلبا خاليا صافيا نقيا اخترق وأثر فيه، ما من واحد منصف أبدا يسمع كلام الله إلا ويرق له، حتى أن بعض الأعاجم لا يعرفون القرآن ولا اللغة، لما يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتبكي عيونهم، وإن سألتهم هل تفهمون شيئا قالوا: والله ما نفهم إلا أنه كلام اخترق القلوب. قلت لكم أميمة بنت صبيح مدرسة، إسلامها من زمان من بعيد، نبدأ به بالتدريج حتى نعرف كيف أسلمت ومتى أسلمت. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات طيب.